والشيء الذي ينوى يكون من الأقوال ويكون من الأعمال، والأمور منها ما يتعلق إذا أمر الشرع بأمر أو خاطب الشرع المكلفين بشيء، فإما أن يكون طلبا لفعل أو طلبا لترك، إما أن يكون من المأمورات بطلب التي طلب فعلها، وإما أن يكون من المنهيات التي نهي عنها وطلب تركها. فأما بالنسبة للتروكات، التروكات مثل الزنا وشرب الخمر والمحرمات كلها، والسرقة وأكل مال اليتيم وأكل الربا وغيرها من المحرمات، التروكات لا تشترط لها نية، ولذلك يتركها الإنسان لأنه بمجرد تركها له يكون قد أدى ما فرض الله عليه بمجرد تركه لها. إلا أنه إذا أدخل النية في الترك بشائبة تشوب ففيه بحث للعلماء، مثلا أن يكون محبا للخمر والعياذ بالله، ولكنه يتركها خوفا من الناس أو خوفا من أبيه أو خوفا من قريبه أو خوفا من الفضيحة ونحو ذلك، فهذه شائبة في نية الترك ناقضة للأصل، وللعلماء فيها بحث. لكن من حيث الأصل، من ترك المحرمات سواء كانت من الأقوال أو الأعمال فإنه لا يشترط في تركه النية، وهذا مبحث فيه كلام طويل للأئمة والعلماء، وهل يثاب مدة عمره على ذلك كشخص عاش 60 سنة ولم يصب، لم يشرب الخمر ولم يزني ولم يأكل الربا، فهل يثاب في 60 سنة ثواب التارك للعمل، أم أنه يثاب عند تعرضه للفتنة؟ فيه تفصيل وكلام للعلماء، لكن من حيث الأصل تتحقق العبودية والطاعة بمجرد الترك. فلما كانت هذه الأمور الطاعة فيها وبراءة الذمة وأداء ما فرض الله يكون بمجرد الترك، لم يشترطوا في ذلك نية، وحينئذ لا تدخل قاعدة في التروكات، لكنها قد يؤثر فيها كما ذكرنا شائبة النية إذا كانت حاملة على الترك. الأمر الثاني أن يكون الطلب للفعل مثل الصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة، يطلب الشرع من المكلف فعل الشيء، فإما أن يكون الذي طلب فعله غير معقول المعنى كالعبادات التي لا يعقل معناها كالصلاة ونحوها من القرب، فحينئذ تلزم فيها النية، فلا تصح الصلاة إلا بنية. فلو صلى الظهر ولم ينوي أنها ظهر لم تصح صلاته، ولو صلى الظهر ناويا أنها الظهر ولم يخلص فيها لله عز وجل لم تصح صلاته، لأن النية تجمع الأمرين، تمييز العمل والعبادة، تمييز العبادة وتمييز المعبود، لأن الصلاة أفعال تصلح لله ولغير الله. ولذلك قالوا إن الفعل الواحد قد يكون قربة وقد يكون كفرا، ولا تميزه إلا النية في الدليل العقلي على إثبات القاعدة، كالسجود، السجود قد يكون لله وقد يكون للصنم، ولا يمكن تمييز الأمرين إلا بالنية. فحينئذ ما كان من العبادات غير معقول المعنى كالصلوات ونحوها فهذا تجب فيه النية اتفاقا بين العلماء، وأما ما كان معقول المعنى من الأمور التي يعقل معناها فحينئذ لا تجب فيها النية، مثل إزالة النجاسة، فلو أصابت الثوب، لو أصابت الثوب نجاسة، قطرة من البول أصابت الثوب، فجئت وغسلتها ولم تستحضر في قلبك أنك تريد إزالة النجاسة، فإنه يحكم بطهارة الثوب سواء نويت أو لم تنوي، لأن مقصود الشرع تحقق بإزالة النجاسة، فأصبح أمرا معقول المعنى، وحينئذ لا تلزم فيه النية. ويضبط بعضهم هذا بضابط بقولهم إن، وهذا متفق، أن الوسائل لا تشترط لها النية والمقاصد تشترط لها النية، فالصلوات والزكوات والحج والعمرة مقاصد، وغيرها من الأمور التي توصل بها مثل الطهارة الخبث قالوا هذه تعتبر من الوسائل، فلا تجب فيها النية. والوسائل ليست كالمقاصد. فمثلا الآن السيارة وسيلة لوصولك إلى المسجد، هذا أداء فرض وهو الصلاة مع الجماعة. أو سألك والدك أن تأتيه فاحتجت إلى السيارة وركبتها، فركوبك السيارة من أجل الذهاب للمسجد لأداء حق الله، وركوبك السيارة لذهابك إلى والدك لأداء حق المخلوق طاعة لله، هذا وسيلة وليس بمقصد، وحينئذ لا تجب فيه النية ولا تلزم فيه النية. فالوسائل لا تشترط فيها النية. فإذا ثبت أن هناك وسائل قالوا الوسائل لا تشترط فيها النية بالاتفاق، والمقاصد تشترط فيها النية بالاتفاق، والخلاف بين العلماء يقع في أشياء هل هي من الوسائل أو من المقاصد. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في الوضوء والغسل من الجنابة، هل الوضوء عبادة معقولة المعنى فلا تشترط له النية كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، أم هو عبادة معقول المعنى فحينئذ عبادة غير معقولة المعنى عبادة معقولة المعنى فلا تشترط لها النية كما يقول الإمام أبو حنيفة، أو هو عبادة غير معقولة المعنى فتشترط لها النية كما يقول الجمهور رحمهم الله. وبينا هذه المسألة في الشروح، وبينا أن الصحيح أن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك أدخل الله فيه ممسوحا بين مغسولين، وجعله الله من الصلاة كما في الحديث الصحيح الطهور شطر الإيمان، والإيمان هو الصلاة، والصلاة بالاتفاق تجب لها النية، فكذلك الوضوء. فالمقصود من هذا أن ما كان من الوسائل تشترط فيه النية، وما كان من المقاصد تشترط فيه النية، وما كان من الوسائل فلا تشترط فيه النية. ثم الأمور التي تقع من العباد من المعاملات، منها ما يتعلق بالألفاظ كصيغ العقود ونحوها. صيغ العقود تأتي على صورتين، إما أن تكون الصيغة غير محتملة فحينئذ لا إشكال أنه لا تبينها ولا تميزها النية، وإما أن تكون الصيغة محتملة فحينئذ تلزم لها النية. حينما يقول له بعتك بيتي بمئة دينار، بمئة ألف ريال، بمئتين ألف ريال، 300,000 ريال، هذه 300,000 ريال ليس مثلا هناك عملة مثلا إلا الريالات، فإننا نعلم أنها ما تحتاج إلى نية، واللفظ حينئذ منصرف إلى هذا الشيء. كذلك أيضا حينما يقول عمارة أو فلة ويكون معناها في العرف والمعنى واضح، فحينئذ الألفاظ التي لا احتمال فيها لا إشكال. الإشكال في العقود إذا كانت ألفاظها محتملة، فلو قال له بعتك داري 10,000، فحينئذ إن كان هناك أكثر من عملة في البلد فلا بد أن يميز ويقول 10,000 دينار أو 10,000 درهم، 10,000 دولار أو 10,000 ريال. وإما أن تقيد بالنية وإما أن تقيد بالعرف، ولذلك الألفاظ المحتملة في العقود مبناها على ذلك. العقود من حيث صيغها وألفاظها في الأصل تكون لها دلائل متفق عليها فتحمل على هذه الدلائل المتفق عليها، وتارة يجري بها معنى محتمل متردد بين معنيين وأكثر، فيجب تمييز أحد المعنيين من الآخر ويقال له هل تقصد هذا أو تقصد هذا. فلو قال وصيت 10,000 وكان هناك أكثر من عملة نقول له ميز، هل تقصد 10,000 ريال أو 10,000 دولار؟ فإذا لابد من التمييز ببيان مكنونه نيته، فيطالب ببيان النية ويلزم بها، لأن هذا التردد يورث الخصومة وقد ينبني عليه ضياع الحق لصاحبه.